بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أخيك الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا، بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وقفنا عند سؤال، هذا السؤال يحمل أمورا متعددة ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يتعلمها. هذا السؤال كان يتعلق بصلاة الجنازة، كيفية هذه الصلاة، حكم المسبوق في هذه الصلاة، حكم الإمام إذا سهى في هذه الصلاة، كيف يتصرف المرء عند التكبيرات الأربع، وهل يجوز له أن يرفع يديه أم أنه ينبغي أن يرسلهما أو يمسك باليمنى على اليسرى كما يحدث في سائر الصلوات. هذه قضية عامة، وأعتقد كما قلت أنه ينبغي على المسلم أن يتقنها، لأنه ما من واحد فينا إلا ويصلي على جنازة بل جنائز، ويحتاج إلى أن يكون ملما بهذا الفقه. صلاة الجنازة يشترط لها بالطبع ما يشترط لسائر الصلوات من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة. هذه أمور مفروغ منها يعلمها الجميع، ولكن لها ركنان أساسيان، ركنان أساسيان. الأول هو النية، والثاني هو التكبير، أربع تكبيرات. كم ركن؟ اثنين، النية والتكبير أربع تكبيرات. أما عن النية فلا يجوز التلفظ بها بأي حال من الأحوال، وإنما هي عملية قلبية تستحضر بقلبك ما تريد أن تفعل. لكن كما يفعل العوام والجهلاء ويتصلي صلاة الجنازة على علي بنت بهانة، ويقعد وفي والله لابد أن يحدد هيصلي، ألاقي بعض الناس بيسألنا الميت راجل ولا امرأة، ليه إن شاء الله؟ أقول لك بس عشان أعرف أنوي تنوي، أنت هاتنا وتصلي على ميت راجل امرأة، أنت لازم هتحدد لو تصلي صلاة الجنازة على راجل ولا على امرأة. سبحان الله العظيم. النية مسألة قلبية لا يجوز التلفظ بها بأي حال من الأحوال، وزي ما قلت يا أن تستحضر بالقلب فقط لا غير، هذا أمر. الأمر الثاني التكبيرات الأربع، طبعا وهذه من أركان الصلاة، وأنا بقول من أركان الصلاة لأنها ترتب عليها كلام كثير جدا في حكم المسبوق، وعشان كده قلت لكم أن الأمر حيطول اليوم. هي أربع تكبيرات، الأربع تكبيرات ركن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، دول إيه؟ دول إيه؟ ركن، خلاص؟ الأربع تكبيرات ركن، طبعا هيضاف ركن ثالث اللي هو السلام وهنتكلم فيه. الأربع تكبيرات ركن، لكن ما يقال بعد كل تكبيرة هل هو ركن؟ ده السؤال ده. يعني أنت تعلم أن بعد التكبيرة الأولى بتقرأ الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد التكبيرة الثالثة ها بتدعو للميت خاصة. بعد التكبيرة الرابعة بتدعو لسائر المسلمين. فعطارد ان انا سواء كنت امام او مأموم او اصلي الجنازة وحدي، بعد التكبيرة الاولى وما كبرتها اذا انا جئت بالركن نسيت اقرأ الفاتحة، تنهدم صلاتي وقراءة الفاتحة تبقى ركن ولا صلاة صحيحة؟ طيب نسيت اصلي على الناس بعد التكبيرة الثانية، كبرت وسكت كده صراحه ونسيت خلاص وراح دخلت التكبيرة الثالثة، تمام؟ إذن كل تكبيرة يعقبها شيء. التكبيرة ركن، التكبيرة ركن، لذلك التكبيرة التي هي ركن لو أن الإمام تركها عامدا حكم الصلاة باطلة زي أي صلاة تتعمد أن تترك فيها ركن، ولو أن الإمام تركها ساهيا ترك وهي ركن، التكبيرة دي تركها الإمام ساهيا يعمل إيه؟ ها؟ يعمل إيه؟ في الصلاة العادية لما بيسهو الإمام بيترك ركوعا أو سجودا أو ركعة، إيه اللي بيحصل؟ ها؟ يسيبها؟ ها؟ والله لو لم يطل فصله عن الصلاة إيه اللي بيحصل؟ بيأتي بما إيه؟ لما ترك الركوع أو السجود أو الركعة كل ده ينزله بإنه يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. كذلك ترك التكبيرة في صلاة الجنازة ساهيا، ودي وقعت وقعت، ومن صحابي جليل وقد ذكر له البخاري هذه الرواية تعليقا وهو سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه صلى الجنازة بأصحابه فكبر ثلاث تكبيرات ثم انصرف، فقيل له يا أنس قد كبرت ثلاثا، في الحكاية ثلاثة بس، فاستقبل القبلة واستقبل معه الناس وكبر الرابعة، وكبر ليه الرابعة ولم يسجد للسهو، ولم يسجد ليه للسهو. وعشان كده قال ان في صلاة الجنازة ليس لها سجود ايه لأنها كلها تؤدى من ايه من قيام، ولكن ما فاتك من تكبير ينبغي ان تأتي به. فهو بالضبط زي سائر اركان الصلاة، انت لو تركت في اي فريضة ركن انت مطالب بان ايه بان تأتي به، ولو تركت سنة ذلك كأن تترك التشهد الأوسط. تجيبه خلاص السنة التي تركت سهوا انقضت خلاص لا شيء عليه. ومن أجل هذا لما قلت لك التكبير لو تركت منه شيئا وجب عليك أن تأتي به، طب وما يقال بعد التكبير لو تركت منه شيئا؟ صلينا الجنازة وبعد الجنازة طلع الإمام وقال لك يا أخوانا ده أنا نسيت أقرأ الفاتحة، بعد ما كبرت نسيت أصلي على النبي، نسيت أدعو للميت، نسيت أدعو لعامة المسلمين، نقول له إيه؟ حتى لو نسي الفاتحة أسمع اللي بيهمس على جنبي يسمعني ما يقولش بالدرك، ها وكرر خلاص. احنا عرفنا حكم التكبير، ما يقال بعد التكبير حكمه ايه؟ هو ده السؤال بقى، خلاص هذا هو السؤال. تعال بقى، اول ما يستوقفك الفاتحه، والفاتحه معروف ان هي في الصلوات لها وضع خاص، هل هي في صلاه الجنازه ركن ام انها من سنن صلاه الجنازه؟ نشوف، هتجد ان الامام مالك والامام ابو حنيفة عليهما رحمة الله رأيا ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة تختلف عن سائر الصلوات، فهي في سائر الصلوات ركن، وفي صلاة الجنازة هي سنة. فلئن تركت حتى ولو عمدا فصلاته صحيحة، حتى ولو عمدا فصلاته صحيحة، تمام. بل إن الإمام مالك يرى أنها لا تقرأ أصلا في صلاة الجنازة، قرأش فتح صلاة الجنازة عند الإمام مالك كده. لذلك تلاقي كثير جدا من أهل المدينة إذا صلوا الجنازة لا يقرؤون الفاتحة تمسكا لمذهب الإمام مالك، تمام. الإمام أحمد، الإمام الشافعي رأيا أن قراءة الفاتحة ركن آخر في صلاة الجنازة لا تصح إلا بها. أنا أقول طيب نمشي ورا مين؟ نقول بقى كله صح، ولا نقول زي ما قال بعض المغفلين ناخد بالأيسر؟ كل ما تقابلك يعني سمعت قول غريب جدا، واحد قال للجالسين كل مذهب خد منه الأيسر، أسهل حاجة واخدها. سبحان الله، ده كلام خطير. لأنك يعني إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، كأنك عمال تنقي سقطات الناس. فلما تجمع في نفسك سقطات الناس بقيت أنت إيه بقى؟ فهتلاقي واحد بيرخص لك في الغناء، واحد من زلات أهل العلم كده، واحد بيرخص لك في الاستمناء بالكف، واحد بيرخص لك في انك ما تسلمش في اخر الصلاه، واحد تقعد تلم انت بقى رخص الناس دي في يعني الناس دي كلها، ها، وتحطها فيك لما انت جمعت ايه؟ سقطات القوم، بقيت حامل سقطات. بس ايه شغلانه الحياه؟ مين يقول كده؟ وعشان كده انا بقول لكم ان خلاف اهل العلم يبقى له صوره من صور ثلاث، إما إنه يكون فيه راجح ومرجوح، إذا ما قلتش آخد بالأيسر، آخد بإيه؟ بالإيه؟ بالأرجح، مش براجح ومرجوح، يبقى ناخد بالإيه؟ بالأرجح، ما قلتش بالأيسر، خطأ كبير. وإما إن ما يكونش فيه راجح ومرجوح، ما يكونش فيه راجح ومرجوح، والأمران مستويان، الأمرين إيه؟ مستويان، ده زي ده. فباخد بني بقى فيهم، باخد بني فيهم. قال لو فيهما الاحوط يبقى اخد بايه؟ اخد بايه؟ بالاحوط. لو ما فيش فيهم احوط اخطر لنفسي رايا واثبت على يدي، ما دام الامر ايه؟ الامر ايه؟ متساوي. فلما يبقى في راي، يعني لما يجي ابو حنيفه زي ما قلنا من قبل قال ان انت تيجي لاخر الصلاه خلصت التشهد الاخير، شفت ابنك بيعمل حاجه، قلت يا ابن الذين احترم نفسك وما تشاك، عند ابو حنيفه خلاص ما فيش مشكله صلاتك صحيحه، ده ما سلمش. طلع ريح، اعمل اللي انت عايز تعمله والصلاه صحيحه، حتى عميدا متعمدا جدا. ادي ده ايسر، ولا اللي قال ان السلام ركن ايسر؟ انهي الايسر؟ انهي الايسر؟ راي ابو حنيفه ايسر، لكن ايه الارجع؟ اقول باخد بالايسر؟ اخد بايه بقى؟ بالارجع بقى، معلش اقول له ابو حنيفه رايك مرجوح ولا باخد بالايه؟ الراي مش باخد بالايسر في كل حاجه بقى، ويقعد يقول لك اديني يوز اديني يوز. لا، المكان يعني نيجي في رايين والاثنين ما فيهمش راي مرجوح، لكن فيهم احرف. ضربت لكم مثال، قلت العلماء قالوا لو ان امراه وضعت ولم ينزل عليها دم، ايش دم نزل؟ تغتسل او لا تغتسل؟ بعض اهل العلم قال تغتسل، بعض اهل العلم قال لا تغتسل، لان الاغتسال معلق بسبب. ايه هو السبب؟ تكون تتوضأ وتصلي هذه من لا يجب عليه الاغتسال. تقعد تدور هل المسألة دي وقعت في حياة النبي علشان نقول بقى في نص يرجح أحد القولين على الآخر؟ مفيش. يبقى هذا كلام خالي من النص، وهذا كلام خالي من ايه؟ من مصر. اخذ بالايسر. الايسر انها تعمل ايه؟ الايسر انها تعمل ايه؟ ما تختزلش خلاص، تتوضب الايسر لها. لكن هنا الاحمر تعمل ايه؟ تختزل. يبقى انا هاخد بايه؟ بالاحمر. انا هاخد فيها بالايه؟ بالاحمر. بالاحمر. في حالات لسه، حالات لسه بعض اهل العلم قال اثبت فيها قبل السلام، وبعض اهل العلم قال اثبت فيها بعد السلام. دور على مصر الحاله دي كبير. طب ايه الاحوط؟ ايه الاحوط؟ والله ما فيش احوط، والله بعد بالله. النبي سجد في حالات قبل السلام وسجد بعد السلام، حدث منه هذا وحدث منه ذا. تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ هتلزم نفسك برأي بقى، تقول انا هنا مع ابو حنيفه او مع الشافعي او مع مالك او مع احمد، اللي انت حر، بس ما دام الزمت دي تفضل عليه. ما فيش بقى يبدو لك النهارده تبقى حنفي، وبكره يبدو لك فتبقى شافعي، وبعده يبدو لك فتبقى مالكي. ما ينفعش، ما ينفعش. تمام؟ فهنا لما عندي قضيه وفيها خلاف، الفاتحه في صلاه الجنازه ركن، ده عند الشافعي واحمد، عند مالك وابي حنيفه لا مش ممكن، بل عند مالك ما تقرأهاش خالص. طب انا امشي مع مين؟ ابدا اولا ادور على اللي ايه؟ الارجح يا راجل، لان بعد ارجح يعني في دليل ونص. تمام؟ ابدا اشوف في بقى راجح مرجوح، وده يتبين لي لما كل الكل بقى كل هاتوا برهانكم. انت قلت كده ليه؟ وانت قلت كده ليه؟ تمام؟ الإمام مالك والإمام أبي حنيفة بيستندوا في عدم ركنية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة إلى رواية صحيحة لعبد الله بن مسعود يقول: لم يوقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قراءة ولا ذكرى. يعني ما قالش لازم تقرا كذا في كذا، ولازم تقرا كذا في كذا، ولازم تقرا كذا في كذا. فترك الامر على الايه؟ على الايه؟ على الشعر، على الشعر. لكن روايه في صحيح البخاري عبد الله بن عباس صلى الناس الجنازه فجهر بقراءه الفاتحه بعد الركعه الاولى. ومعلوم ان الاصل فيها او السنه فيها الايه؟ الاصرار. ابن عباس جهر، وبعد الصلاه لما سئل قال جهر لتعلموا انها سنه. انها ايه؟ وحط بقى تحت السنه دي 30 خط، 30 خط. تمام؟ فعبد الله بن عباس قرأ، علشان برضه ما يجيش بعض الناس رأي الإمام مالك يقول ما هياش وردة خالص، لا، عبد الله بن عباس قال إنها وردة، بس حكمها إيه؟ أنها إيه؟ أنها سنة. لأن كان رأي الإمام مالك إن صلاة الجنازة تختلف عن سائر الصلوات. قال صلاة الجنازة يرجى فيها شيء للميت، فكلها مبنية على مصلحة الميت، فكلها دعاء للميت، فما الداعي إلى القراءة فيها؟ ما الداعي إلى القراءة فيها؟ ده كان رأي الإمام مالك، وعليه الإمام مالك بعد التكبيرة الأولى بيستعيذ بأنك تدعو للميت، تدعو للإيه؟ للميت، بس يقول لك إيه المراد بها مصلحة الميت. وكان هذا مستدلهم مما قاله ابن مسعود ومما قاله وفعله منين؟ ابن عباس. الامام احمد والامام الشافعي راوا ان هذه اولا اسمها صلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم القول فقال لا صلاه لمن لم يقرا الفاتحه بالكتاب، فقالوا هي داخله في عموم انها ايه؟ انها صلاه، انها صلاه. فإذا حكمها كحكم سائر الصلوات، فلا تصح إلا بقراءة الايه؟ إلا بقراءة الفاتحة. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم استدلوا بروايات جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 تكبيرات وكان يقرأ بعد الأولى بفاتحة الكتاب. جماعة الأول ردوا عليهم قالوا أولا كن يثبت أن النبي قرأ فيها بفاتحة الكتاب، هذا لا يدلل على ركنية الفتح، لأن مجرد الفعل لا يدلل على الوجوب ولا على الركنية، وإنما الأمر كما قال ابن عباس هذه القراءة أولا. ثانيا كنتم يعني استدللتم بعموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا يقصد في الصلوات المعروفة التي لها ركوع وسجود، وهذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، هي صلاة خاصة بهيئة خاصة، إذا فلها أحكام خاصة، لها أحكام خاصة. وعلي نعم إذا لما دي تمسك بهذه الأقوال، صلاة العيد لها ركوع وسجود تمام، لكن هذه الصلاة خالية من الركوع ومن السجود، فاللي خلى هذه الصلاة تأخذ حكما خاصا إنه لا ركوع فيها ولا سجود فيها، فلا مانع أن نقول ولا قراءة إيه قراءة فيها، خلاص إيه المشكلة. ومن هنا لما جاء ابن القيم ليقصي في هذا الأمر في كتابه زاد المعاد قال والراجح في ظاهر الأقوال، مع ان ابن القيم كما تعلموا حنبلي الايه حنبلي المذهب، فكان من المفترض ان يكون من الريح باب اولى، فخذ الصلاه على النبي، الدعاء للميت خاص، الدعاء لعامه المسلمين، كل هذه من سنن صلاه الايه صلاه الجنازه. ايضا الفرضيه او الركن لصلاه الجنازه هو ان تسلم لها تسليمه واحدة، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء الثلاثة الحنابلة والشافعية والمالكية، أنك تسلم تسليمة واحدة من الجهة اليمنى السلام عليكم ورحمة الله، عند أبي حنيفة تسلم إليه التسليمتين، وهذا ليس بالخلاف الجوهري، لأنك إذا جئت بالتسليمة بتسليمة واحدة فقد حققت إليه فقد حققت المطلوب، ومعروف أن الثانية كمال، فمن جاء بها فلا شيء ومن لم يأتي بها فلا شيء، ولا نجعلها خلافا. ولذلك نحن في كثير من الأحيان ونحن نعلم أن الأفضل أن نسلم التسليم لواحدة، وهذا أمر هم ملتزمين به أيضا في المملكة العربية السعودية، لما نصلي الجنائز هناك هي تسليم واحدة وخلاص السلام عليكم ورحمة الله، تبص تلاقي المصريين ماشيين يكلموا نفسهم، الراجل ما قالش التسليمة الثانية ليه مش عارف إيه، إخواننا ما هو ده الحق يعني هو ده الأفضل، لكن إحنا بنراعي لما نكون في وسط عوام قد يترتب على ترك التسليمة الثانية مشكلة، فبنعمل ايه؟ بنسلم التسليمة الثانية ولا بأس، هي واردة عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. أما تيجي بقى في الإمام وهو يكبر وظيفة المأموم باين، نمرة واحد أنه لا يجهر بالتكبير إلا الإمام، أنا ما أعرفش الإمام هو الله أكبر، رأي تظاهرة من الله أكبر إيه، فهو يقول الله أكبر ويجهر بها حتى تسمع، أنت بتسمع مين بقى؟ بتسمعه هو بتقول له جاهزين أهو حاضرين سامعين، بتسمع مين؟ فالجهر بالتكبير مما ابتدعه الناس، وليس في صلاة الجنازة جهر بالتكبير إلا لي الإمام فقط ذلك، هذه واحدة مما يخالف فيها الناس. الثانية كل الفقهاء الأربعة وأهل العلم متفقون على أنه يسن للمصلين رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، يعني كل إمام ومأموم يرفع إيه؟ بيرفع اليد عند التكبيرة ليه؟ عند التكبيرة الأولى ليه؟ لأن هذه تكبيرة الدخول في الصلاة، ودي بيسأل فيها رفع اليدين تمام؟ ووقع بقى الكلام في في رفع اليدين عند باقي الايه باقي التكبيرات سواء للامام او للمأموم يرفع ايديه ولا ما يرفعش ايديه. هذا هو الكلام. هتجد ان بعض اهل العلم وبعض الفقهاء قالوا يسن له رفع اليدين رفع اليدين عند باقي التكبيرات وكان اليوم مستدل على هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه كان يكبر فيرفع يديه عند كل تكبيرة. وده وارد عن بعض كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعوا أيديهم في سائر الإيه في سائر التكبيرات. لم يرد كما قال ابن حجر حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مرات. حديث بين ظاهر يقول إن النبي رفع يديه فأصبح الأمر معلق به إن يكون هؤلاء الصحابة دول ده كان لهم رأيهم أو يكونوا قد رأوا النبي قد إيه قد فعل. لأن عندنا قاعدة بتقول إنه لو لم يأتي فعل من رسول الله ولا قول فبدأ أدور في الفعل وقول مين الصحابة. بعض علماء الحديث يقول لا ما ترفعش ايديك لأنه ما دام لم يأتي وصف الرفع من النبي يبقى ما رفعش. ما أخذنا منين؟ إنه ما دام ما حدش قالها يبقى النبي ما رفعش ويبقى لينا احنا كفائل الصلوات الرفع في أول الصلاة فقط. والبعض الآخر بيقول وده ما تطمئن إليه نفسي أن الصحابة وخاصة ابن عمر أخواننا يعني أي قول كان أو فعل ذات ابن عمر غالبا كان في أقواله وأفعاله يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الصعب جدا أن يأتي بشيء من قبل إيه؟ من قبل نفسه. يعني أنا قلت لكم حتى لما خرج ليؤدي مناسك الحج كان مصاحب لبلال يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قال فين يقول له هنا يقيل هنا أين لما يخش المسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هنا يصلي هنا لدرجة أنه في قضاء الحاجة قال له وأين قضى النبي حاجته. فابن عمر معروف أنه يعني كان من أكثر وأشد الصحابة التزاما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لكم إني الثابت أو الواقع إني مدام هذا فعله بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لهم الفضل ولهم الرؤية ولهم السر فهذا يدلل على جواز هذا الأمر في صلاة الجنازة وهو رفع اليدين عند كل تكبيرة. رفع اليدين عند كل تكبيرة. يبقى لينا الكل يبقى لينا جزئية في حتة التكبير وهي لو زاد الإمام على أربع تكبيرات زود. أنا وقت بصلي جنازة والإمام كبر ركعة الرابعة وأنا منتظر إنه يسلم فلقيته بيكبر الخامسة أكبر ولا أعمل إيه؟ طبعا هتبص تلاقي بقى المصلين واحد يقول له كفايه فانك كبرت خامسه والثاني راح طلع من الصلاه ولا ايه اللي بيجرى اخوانا والرابع هتبقى مشكله. لا لا هي ولا مشكله ولا حاجه. ده عندك روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازه اربعا وكبر خمسا وكبر ستا وكبر سبعا. الكلام بقى في الزيادة دي بعض أهل العلم يرى أن هذه الزيادة منسوخة وأن آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعة تمام. والبعض الآخر يرى أنها ليست بمنسوخة وأنها جائزة لك أن تفعلها إن فعلها إمامك. إن فعلها إمامك يستدل في بعض الصحابة صلى فزاد على الأربع، ومنهم علي بن أبي طالب صلى على رجل بدري فكبر عليه ستا، فكبر عليه ستا. ومن هنا قالوا إن لو زاد إمامك هذا عند بعض أهل العلم الخمسة فكبر معه، ستة فكبر معه، سبعة فكبر معه، التامنة تقول له معلش من عندكم بقى وكده يبقى هو كده بقى حاد وخرج. لكن له ويجوز له ان يزيد عند بعض اهل العلم، والخلاف واقع ان ده هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يدلل على الجواز لو ان الانسان زاد فلا بأس الى السابعة، او انه كان ثم نسخ. بعض اهل الفقه يرى النسخ، وبعض اهل الفقه يرى النسخ، وانه يجوز لك هذا. خروفا من عهدة هذا الخلاف أننا دائما نلتزم بالإيه؟ بالأربع. بالإيه؟ بالأربع. فلو ولكن لو زاد الإمام إلا يحصل نمشي معاه، ولك إلى الإيه؟ ولك إلى السابعة، ولك إلى السابعة. هذا أمر. الأمر الآخر أنك لو دخلت إلى صلاة الجنازة فوجدت نفسك مسبوقا فاتك تكبيرة او اثنين، حكم يعني كيف تتصرف؟ طيب الشيخ رد علي وقال لي بكملهم بعد التسليم. حلو، هم سلموا وبدأوا يرفعوا الميت، هتكمل انت على مين؟ ها ايه رأيك؟ هترد علي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ولا تقعد اتنين تقول لهم اخواننا بقولوا لهم استنوا عشان لسه مش انت اصلا بتصلي عليها؟ خلاص، هو الامام سلم ورفعت الجنازة، راحوا قايمين شايلينها، هم شايفين في مسبوق ولا مفيش؟ قايمين شايلينها، ها يبقى تعمل ايه؟ طب ده سؤال. السؤال الثاني اني تحسب لك التكبيرة ازاي؟ يعني انت دخلت والامام كان قد كبر التكبيرة الاولى مثلا وبدأ يقرأ في الفاتحة، انت ما ادركتش الامام وهو بيقول الله اكبر التكبيرة الاولى، حلو، لكن ادركته وهو بايه؟ بيقرأ الفاتحة، تكبر وتخش وتحسبت لك التكبيرة دي ولا مدام انت ما ادركتهاش مع الامام ما تحسبت لكش؟ يبقى تقف تستنى وتروح داخل معاه في التكبيرة الثانية. فهل تحسب التكبيرة بمجرد انك دخلت مع الامام حتى فيما يفعله بعدها، ولا لابد ان تدخل مع الامام وهو يكبرها؟ الكلام واضح ها تحسب لك ازاي ايه؟ ما فيش الكلام ده، ما بيحصلش عندك ولا ايه؟ ها تحسب لك ازاي؟ يبقى انا كمسبوق اعمل ايه؟ تمام، انا كمسبوق اعمل ايه؟ دي حاجة ودي مهمة جدا ويتقال فيها كلام، انا كمسبوق هعمل ايه؟ تمام. حاجة تانية زي ما قلت لك، انا بيحتسب لي، يعني انت في الصلاة العادية متى تحتسب لك الركعة؟ اذا ادركت الامام ايه؟ في الركوع. طيب ولو بعد الركوع؟ حلو، يبقى في صلاة الجنازة بقى تتحسب لك التكبيرة امتى؟ لما تدرك الامام وهو بيكبرها، ولا ليه كمان فيما يفعله بعدها؟ يبقى التكبيرة مثلا التكبيرة الثانية تتحسب لك لو دخلت مع الامام وهو بيقول الله اكبر، ولا ممكن تتحسب لك وهو بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ها؟ ها بتحسب لك ازاي؟ مش انت كده زي ما بتحسب لك الركعة لازم تعرف تحسب لك امتى التكبيرة، ولا تحسب لك كده وخلاص وداخل انا زي ما احسبها؟ ها تحسب لك ازاي؟ يبقى كم سؤال معانا؟ اتنين. هيضم بقى الى هذا، علشان هنجاوب على السؤالين دول غدا ان شاء الله تعالى، ويضم اليهم سؤال بقى ثالث. هذا السؤال الثالث، طبعا كل عام طيبين، رمضان خلص مش كده ولا ايه؟ ده بكره اول ليله من الليالي اللي ايه؟ الوتريه، ليالي العشر، اخر 10 ايام في رمضان او اخر 10 ليالي في رمضان، تمام؟ فبنقول اهو مش بكره ايه؟ بكره 20 رمضان، بسم الله ما شاء الله. كثير بقى من اخواننا بيطلع في العشرة ايام الاخر من رمضان، ربنا بيكرمه كده بيطلع يعمل عمرة، تمام؟ وعايزين زي ما اتكلمنا بقى في احكام جنائز واحكام صلاة، عايزين برضو نتكلم في احكام حج وعمرة، مش كده اللي ايه؟ فبنسأل ما هي محظورات الاحرام؟ كتير قوي من اخواننا يلبس ملابس الاحرام وهو مش عارف ايه محظورات الاحرام، بس كده ايه الحلاوة دي ده؟ خلصت كده خلاص. ايه محظورات الاحرام؟ ايه هي محظورات الاحرام؟ وخاصة ان انا يعني بشوف ناس والله يقعون في المحظور ويحظرون على انفسهم غير المحظور، فايه هي محظورات الاحرام؟ كم حاجة؟ بس السؤال عام كده اولا، كم حاجة؟ نعدهم كده نقول كم؟ 10 مثلا؟ ها؟ 10؟ ولا اقل؟ ولا ازيد؟ ها؟ نشوف بقى ونتكلم عن محظورات الاحرام، ومن خلالها نشوف ايه اللي المسلم بيشدد على نفسه فيه وهو ليس من محظورات الإحرام. نشوف الكلام ده، بس احنا بنشوف الحاجات دي بالذات العجب، والله بنشوف العجب. انا لسه امرأة بتتكلم معايا وكانت لسه جاية من عمرة، فبتقول انا عايزة استفتيك في امر، انا عليها دم ولا معليش؟ طب ليه؟ قالت لي اصلي لما جينا نتحلل من الإحرام واحدة افتتني بان انا علشان اقص شيء من شعري لازم واحدة تكون متجوزة جوزها يقص لها شيء من شعرها وبعدين هي تيجي تقص لي، لكن ما ينفعش انا اقص لنفسي كده. فقالت لي فانا ما لقيتش فرحت اقص لنفسي كده، فقالوا لي عليك دم. قلت لها ما عشان هما ما عندهمش دم. والله ما عندهمش دم صحيح؟ نسوان والعياذ بالله، والله النساء دول مصيبة، كل واحدة يعني تغرق في برميل جهل وعمالة تفتي وتحلل وتحرم وتقول اللي على مزاجها. وعشان كده فعلا النبي سبق كلمات فيه منه، فعلا هيكونوا أكثر أهل النار، أكثر أهل النار من لسانها ومن كفرها للعشير، ودول مصيبتين في النساء والله. خلاص الايه لازم واحده تكون متجوزه جوزها يقص شعرها وبعدين تيجي تقص لي. سبحان الله العظيم، جيبوا الكلام ده منين؟ انا مش عارف. وبلاوي بقى تسمع كلام ورجاله والعياذ بالله خايبه جهله، لا الولية عماله تشرح بيه وتعمل له غسيل مخ وتقول له كلام خايب وقعد مصدقها، وبعدين اصل مراته فاتته. يا راجل عيب عليك، عيب عليك. ايه اللي بيجرى ده؟ مجتمع في نسبة من الجهل والتخلف فعلا يعني مروعة ومفزعة. بعتقد احيانا والله اللي بسمع الكلام ده ان هذه الناس بلا عقل، بلا عقل، مش هقول حتى بلا دين، بلا عقل. بسمع احيانا الكلام في منتهى الغرابة، والله في منتهى الغرابة. فسبحان الله العظيم، فعايزين نحزم هذا الامر. فان شاء الله تعالى لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا والتقينا غدا هنستكمل معا
يعني هذه الأمور نجيب عما طرحناه بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الجهل والجهلاء وأن يرزقنا العلم والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب الدعاء. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأسألكم الدعوات.
الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث العظم ورممه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه، وخلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه، سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، وما أكثر جوده وأكرمه، وأعز سلطانه وأقدمه، وما أعظم لطفه وأرحمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه. صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى، له الحمد في الآخرة والأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعال وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين، وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى، لهم فيها من الحور عين وخمر مصفى، لا يكدر ساكنها ولا يشقى، ويشرب من حوض النبي ويهنى، هذا جزاء من أحسن واتقى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لهم فيها عذاب شديد لا يقوى، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى، لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى، لهم فيها من الحيات واللافات ما لا يزول ولا يفنى، فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى، فيا لخسارة من تكبر عنهم.